الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع قوله تبارك وتعالى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. لماذا ختم الآية بقوله ألا يتقون؟ يقول جملة ألا يتقون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنه لما أمره بالإتيان إليهم لدعوتهم ووصفهم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في نفس موسى عليه السلام عن مدى ظلمهم، فجاء بما يدل على توغلهم في الظلم. لدى الناس إيه؟ في الظلم أصبحوا إيه؟ أصبحوا مثال ونموذج في الإيه؟ في الظلم، على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه، تقوية للباعث لموسى عليه السلام على بلوغ الغاية في الدعوة. يعني انت الموضوع هياخد منك ايه؟ مجهود كبير، فابذل وسعك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يقول على بلوغ الغاية في الدعوة وتهيئة لتلقيه تكذيبهم بدون مفاجأة، عشان لما يكذبوك يعني لا تفاجأ بهذا الايه؟ بهذا الامر. يقول فيكون ألا من قوله ألا يتقون مركبا من حرفين، همزة الاستفهام ولا النافية. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم وتعجيب موسى من ذلك، فإن موسى كان مطلعا على أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم وقد علم مظالمهم، وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني إسرائيل. من أعظم الظلم الذي كانوا يفعلونه الإشراك بالله، وكذلك قتل الأنبياء. يعني كان كلما جاءهم نبي يخالف أهواءهم لإما يعني يكذبوه أو يقتلوه عياذا بالله. ويجوز أن يكون ألا كلمة واحدة، وهي أداة العرض والتحضيض، يعني كأنه هو بيحضضه على يعني هذا الأمر، فتكون جملة ألا يتقون بيانا لجملة ائتي، والمعنى قل لهم ألا تتقون، فحكى مقالته بمعناها لا بلفظها، وذلك واسع في حكاية القول كما ذكر ذلك ابن عاشور وغيره. يقول وحذف متعلق فعل يتقون، ما قالش ألا يتقون من إيه، ما قالش يتقون إيه بالضبط، قال وحذف متعلق فعل يتقون لظهور أن المراد ألا يتقون عواقب ظلمهم، ألا يتقون عواقب ظلمهم. وقوله تعالى قال رب إني أخاف أن يكذبون، استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية ما مضى، كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام، فقيل قال متضرعا إلى الله عز وجل رب إني، قال رب إني أخاف أن يكذبون، في تضرع هنا من موسى لربه سبحانه وتعالى. وفي افتتاح مراجعته، طبعا هو يراجع هنا، لا يعني ليست مراجعة يعني معصية لأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما يراجع ليستفهم ليستعين ليعلم كيف يدعو هؤلاء. وفي افتتاح مراجعته بنداء الله بوصف الرب مضافا إليه تحنين واستسلام، يعني ما قالش قال إني أخاف أن يكذبون، لا قال إيه ربي إني أخاف أن يكذبون، ففي ذلك تحنين من التحنين يطلب يعني الحنان من الله عز وجل، واستسلام فهو يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني يا رب أنا بسأل أسئلة، هذه الأسئلة من باب الاستعانة ومن باب معرفة كيف أخاطب وأدعو هؤلاء القوم. يقول وجعل نفسه خائفا من التكذيب، لأنه لما خلعت عليه الرسالة عن الله وقر في صدره الحرص على نجاح رسالته، فكان تكذيبه فيها مخوفا منه، يعني هو كان حريص كل الحرص أنه يدعو إلى الله عز وجل، فكان خائف أن هم يكذبوه، فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، قوله يضيق ولا ينطلق جاء الفعلان مرفوعين عطفا على فأخاف، يعني الآية اللي قبلها فأخاف أن يكذبون، قال ويضيق برضو مرفوعه صدري ولا ينطلق مرفوعه مرفوع بالضمة، يقول جاء الفعلان مرفوعين عطفا على فأخاف، ولذلك حققه بحرف التأكيد لأنه أيقن بحصول ذلك، لأنه جبلي عند تلقي التكذيب، ولأن اللي هو الخوف يعني قال ربي إني أخاف، مش قال ربي أخاف على طول، لا إني أخاف، يؤكد هذا الخوف ليه؟ يقول وذلك لذلك حققه بحرف التأكيد، لأنه أيقن بحصول ذلك إنه هيحصل خوف، لأنه جبلي عند تلقي التكذيب. أي واحد بيكذب من الرسل بيخاف على طول، يخاف إنه لا يستطيع أن يكمل رسالته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيذ مراد الله يحدث ذلك في نفسه لا محالة، وإذ قد كان انحباس لسانه يقينا عنده، لأنه كان كذلك من أجل ذلك التيقن، كان فعلا يضيق ولا ينطلق معطوفين على ما هو محقق عنده اللي هو الخوف. يبقى الخوف وضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان كأنه كان محققا في قلبه، لأنه يعني كان يخشى تكذيبهم. يقول وهو حصول الخوف من التكذيب، ولم يكون معطوفين على يكذبون المخوف منه المتوقع، على أن كونه محقق الحصول يجعله أحرى من المتوقع. وهذا الكلام كلام مختصر، وقد بسطه في غير هذا الموضع، وقد أحسن في الاختصار حيث قال فأرسل إلى هارون، فجاء بما يتضمن معنى الاستنبائي. يقول فأرسل إلى هارون، فجاء بما يتضمن معنى الاستنباء، يعني هو سأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هارون إيه؟ أن يجعل هارون نبيا. وفي ذلك قال الله تبارك تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله إيه؟ وجيها. قال بعض أهل العلم من وجاهته أن جعل له أخاه إيه؟ نبيا ورسولا، يعني سأل ربنا أن أخوك من يكون نبي يكون رسول، وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قد أوتيت إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفيه مناسبة حسنة حيث قال هنا في سورة الشعراء ولا ينطلق لساني، فكنا عن العقدة بما يقرب من الصريح، وفي القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يبقى هنا قال إيه؟ بيتكلم عن نفسه، ولا ينطلق لساني، أنا في لساني في مشكلة معينة، سواء كانت حسية سواء كانت معنوية، لكن أنا في مشكلة في لساني، أنا عايز حد معايا كمان يعني يسهل علي هذا الأمر. وفي سورة القصص قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فكنا عن العقدة كناية مبهمة، لأن الأول يدل على ذلك. وفي سورة طه قال واحلل عقدة من لساني، صرح بالعقدة لأنها السابقة. يبقى إذن في كل سورة تلاقي اللفظ مختلف، يعني في سورة الشعراء قال ولا ينطلق لساني، في سورة طه قال واحلل عقدة من لساني، في سورة القصص وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وفيه مناسبة حسنة حيث قال ها هنا في الشعراء فأرسل إلى هارون، وقال في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، صرح بالوزير لأنه الأول في الذكر، وكنا عنه هنا في الشعراء، يعني في سورة طه قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، بدأ بالوزير اللي هو لفظ الوزير ثم قال هارون، صرح بالوزير لأنه الأول في الذكر، وكنا عنه في الشعراء فأرسل إلى هارون أي ليأتيني فيكون لي وزيرا، وفي القصص فأرسله معي ردءا أي اجعله لي وزيرا، فكنا عنه بقوله ردءا لبيان الأول. يبقى في كل سورة بيكني عن هارون عليه السلام، فهذه الكناية لأنه قد ذكره قبل ذلك، لأنه قد إيه؟ ذكره قبل ذلك. ففي سورة طه كما قلنا، طبعا سورة طه فأرسل إلى هارون أو واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وفي سورة الشعراء فأرسل إلى هارون، وفي سورة القصص فأرسله معي ردءا، فكلمة ردءا يعني إيه؟ وزيرا، فيدفع عني هؤلاء القوم ويكون يعني مؤازرا لي، ويكون مؤازرا لي.